الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآله.
ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها. هذه المسألة من المسائل، وعليكم السلام ورحمة الله، الإجماعية عندنا في الجملة، يعني لا خلاف ولا إشكال عندنا في أن من أراد التزويج يجوز له النظر، لكن ها هنا عدة نقاط ينبغي التنبيه عليها. المشهور قالوا باختصاص الجواز بالوجه والكفين، يعني أن من يريد التزوج من امرأة يجوز له النظر إلى خصوص وجهها وكفيها، استنادا إلى صحيح الفضلاء عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إذا أراد أن يتزوجها. والمعصم هو موضع السواك، فيكون دالا على جواز النظر إلى الكف بالأولوية، يعني إذا جاز النظر إلى موضع السوار من الساعد جاز النظر إلى الكف بطريق الأولى. وكذا صحيح الحسن بن السري قال: قلت لأبي عبد الله: الرجل يريد أن يتزوج المرأة يتأملها وينظر إلى خلفها وإلى وجهها. قال عليه السلام: نعم، لا بأس بأن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها، ينظر إلى خلفها وإلى وجهها. إذن استنادا إلى مثل هذه الروايات الصحيحة سندا الواضحة دلالة، قالوا: نخرج عن عموم المنع، وهذا لا بد من تأصيله. الأصل حرمة النظر بلا خلاف ولا إشكال ولا شبهة، حرمة نظر كل من المرأة إلى الرجل والرجل إلى المرأة. ها هنا استثناء، يعني لم يذكر الأصل لأنه أصلا بين وواضح. المستثنى ما هو؟ أول استثناء عندنا جواز النظر للخاطب، عبارة أدق، لمن أراد أن يتزوج خاطبا كان أو غير خاطب. النقطة الأولى: المشهور اقتصروا في الخروج عن الأصل وهو حرمة النظر على خصوص الوجه والكفين، استنادا إلى ظهور هذه الروايات في أن المستثنى وخصوص الوجه في بعضها والكفين في البعض الآخر. لكن جماعة من الفقهاء أضافوا إلى الوجه والكفين الشعر أيضا، وذلك استنادا إلى صحيح عبد الله بن سنان: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إلى شعرها؟ فقال عليه السلام: نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. واحد اليوم في الدرس الصوب قال: هل يعقل أن موضوع المهر وأغلى الثمن؟ قلت لا، حياتها المضروب أغلى الثمن، هو راح يربط حياته بحياة هذه المرأة، فهذا هو أغلى الثمن المدفوع، لا أنه مسألة فلوس راح تعقل، لأنه هذا التعليل غير متأتي. قد يتزوج الإنسان من امرأة بلا ثمن بهذا المعنى، وكيف كان هذه من باب الاستلطاف. وزاد بعضهم، هذا ثالثان، المحاسن، الأعم من موضوع الوجه والكفين والشعر، كل ما له دخاله في حسن المرأة، وذلك استنادا إلى بعض الروايات التي ورد فيها: فينظر إلى شعرها ومحاسنها. قال عليه السلام: لا بأس بذلك. وذهب بعض أخير إلى أنه يجوز له النظر إلى كل شيء عدا العورتين. ولعل صاحب الجواهر رضوان الله عليه ممن مال إلى هذا أنه يجوز إليه يجوز لمن أراد التزوج النظر إلى كامل بدن المرأة ما عدا العورة، وذلك استنادا إلى مسلم موثق يونس قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد أن يزوج المرأة يجوز له أن ينظر إليها؟ قال عليه السلام: نعم، وترقق له الثياب، لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. من جهة يجوز أن ينظر إليها إطلاق، ترقق له الثياب، شاهد آخر على أن المراد كل البدن ما عدا ما هو معلوم فرمته بالضرورة وهو العورتين. فهذه الآراء الموجودة في المسألة، فأصل المسألة لا خلاف فيه، لكن المقدار هو محل الخلاف. ولا شك ولا شبهة أن الاحتياط يقتضي الاقتصار على الوجه والكفين. إذا أردنا نتنازل شوي نتنازل إلى الشعر، نازلنا أكثر نتنازل إلى المحاسن. أما لا مفتي بجواز النظر إلى كل البدن، وروايات ترقق له الثياب حملوها على أن لا تلبس كثيرا بحيث لا تبدو، يعني لكي يبدو بدن المرأة مجسما، هذا هو المقصود، لا أنه يكون حاكيا. الترقيق هنا ولعل لفظ الثياب يوحي بذلك، ما لو ترقق له الثوب، ترقق الثياب يعني لا تجعل على بدنها كثيرا من الثياب بحيث الشيء الذي له دخالة في قوام المرأة يختفي من خلال هذه الثياب، فترقق الثياب بحيث يبدو قوامها واضحا لمن يريد الزواج منها، لا أنه ترقق له الثياب فيرى ما خلف هذا الثوب. تفضلوا.
يعني المقصود هنا أنه قبل الخطبة.
نعم،
قبل الخطبة
متى ما أراد أن يتزوج، أو عموم الزواج، هذه مسألة يأتي بحثها، مو بالضرورة بخصوصها. هذا موضوع احنا الآن في أصل المطلب، يجوز النظر لمن يريد أن يتزوج. أول مسألة نطرحها: هل هو أمر مختص بمن يريد الزواج من هذا الخصوص أو لا؟ عموم أي مرة، مو أنا معرض إلى الزواج، وبالتالي أبغى أشوف صورة هذه وصورة ديك وصورة ذا، إلى أن أشوف واحدة اللي يقع عليها اختياري. البعض قال المهم أن يكون هناك احتمال الزواج منها، لا أنه يريد تزوجها بالخصوص. طبعا الاحتياط دائما معلوم عندكم، الاحتياط دائما هو الاقتصار على القدر المتيقن، القدر المتيقن ما هو خلاف الفتوى التي نحن وصلنا بها. فقالوا المهم أن يكون هناك احتمال الخطبة أو احتمال التزوج، أما إذا كان يقطع بعدم التزوج فلا معنى. هذا أول ما قالوه في الآن. وبالتالي لا يشترط أن يكون محتملا أو مريدا لتزوجها بالخصوص، لا، متعرض هو للزواج فرأى هذه ويرى تلك ويرى تلك ويرى تلك، وبالتالي يجوز له أن يرى مجموعة نساء في عرض واحد. أما إذا قلنا أنه يريد تزوجها بالخصوص ويريد الزواج واحد، خب ما يجوز أن الزوج ينظر إلى الثاني إلا بعد أن ييأس من الزواج بالأولى. الثاني من الأحكام قالوا أن الأمر ليس مرتبطا بإذنها، هذا حكم وليس بحق، وبالتالي الأحكام لا ترتبط بإذن الطرف، مو حق من حقوقها، وبالتالي لازم تستأذن يقول الله. فيجوز أن يراها خلسة، يجوز أن يرى صورتها من دون علمها، وبالتالي لا يجب عليها أن يستأذنها. الشيء الثالث قالوا يشترط أن يكون عالما بصلاحيتها للتزويج، بمعنى أن تكون خلية مثلا مذاتبة، فلا معنى لأن يتعرض لذوات البعول بلحاظ منه يمكن يوم من الأيام زوجها يطلقها وفبيت زوجها، وأن لا تكون مثلا ذات عدة فيحرم التزوج بها، ولا أن تكون محرما أو محرمة عليه بسبب من الأسباب. البعض أضاف ويجوز أن تستجيب أيضا. طبعا إذا لاحظت النصوص، النصوص كلها إطلاق، بس هذه الفقهاء باعتبار حرمة النظر عندهم هي يحاولوا يحطوا قيود حتى يقتصروا على القدر المتيقن، ولا أنت تلاحظ النصوص كلها يجوز النظر إلى رجل يريد، أما أنه محتمل ما محتمل هذا الكلام أنها قد تستجيب، فإذا كان قاطعا بعدم الاستجابة لا معنى لذلك، مثلا بنت السلطان يعلم أنها لن تستجيب له فلا معنى لجواز النظر إليه. فإذا اشترطوا أن يحتمل استجابتها، اشترط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة، بمعنى أن لا يكون عارفا بها وهي صورتها واضحة عنده، وبالتالي ما راح يفيده النظر معلومة جديدة. فإذا أفاده النظر معلومة جديدة بأنه مثلا لا يعرف لون هذه البنت، لا يعرف تقاسيمها، لا يعرف ملامحها، فيجوز له النظر. أما إذا كان يعرف كل شيء عنها فلا معنى لتجويز النظر. واشترطوا أيضا أن يباشر الأمر بنفسه، فلا يجوز له توكيل غيره في هذه المسألة، حتى لو كان هو غير قادر على النظر لا يسوغ له أن يوكل أحدا قادرا على النظر لينظر نيابة عنه. وشرط الريبة والتلذذ هذا أيضا لا إشكال ولا خلاف، أنه مشترط أن لا يكون بريبة ولا تلذذ، وإلا رجع إلى أصل الحرمة. لا الحين جاي هو يتفرج على صور لازم ينظرها بتلذذ. قال ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها. قال بل يستحب له النظر ليرتفع عنه الغرر، فإنه مستام. مستام اسم فاعل واسم مفعول يجي من السوم، فالمراد به هنا اسم الفاعل، يأخذ بأغلى ثمن كما ورد في الخبر. بل في الخبر المروي عن طريق العامة أنه قال صلى الله عليه وآله رجل من أصحابه وقد خطب امرأة لو نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. بدل ما تقب على عماية طالع حتى ما تقدم لو أنت مطمئن إلى ملامح هذه المرأة حتى تستقيم الحياة الزوجية معك. قال ويختص الجواز بالوجه والكفين. إذن الشهيد الأول والثاني رحمه الله على ما هو المشهور من اختصاص الجواز بالوجه والكفين. إن قلت سيأتي من الشهيد الثاني رحمه الله جواز النظر إلى الوجه والكفين في المطلق، فما معنى هذا الاختصاص هنا؟ وحاول هو في المسالك رضوان الله عليه أن يتفصى عن هذا الإشكال، أنه أنت إذا اقتصرت في هذه الروايات على الوجه والكفين وأنت من القائلين بجواز النظر إلى الوجه والكفين في المطلق، فما معنى هذا التخصيص؟ هو حاول أن يخرج هذه المسألة بقوله أن المسألة هناك خلافية وهنا مسألة اتفاقية إلى غير ذلك من التخصيص. ولعل أهمها أن النظر هنا حكم باستحبابه وهناك بالقطع قد نحكم بكراهته، وبالتالي ليس مستحبا فيكون فارقا بين المقامين. الآن ظاهرهما وباطنهما إلى الزندين. قال وينظرها قائمة وماشية. وكذا يجوز للمرأة نظره كذلك. طبعا هذا وكذا معتمد على الأصل الذي سيأتي بيانه من أن المرأة لا يجوز لها النظر إلى الرجل أيضا نفس الشيء، يعني كما يحرم على الرجل النظر إلى المرأة يحرم على المرأة النظر إلى الرجل في المطلق، وهذا هو المشهور بين الفقهاء المشهور بعين عين ما يحرم على الرجل هو عينه ما يحرم على المرأة إلا الوجه والكفين اللي هي استثناء في المرأة واستثناء في الرجل، هذا هو المشهور عند الفقهاء. أنه يجوز النظر إلى المرأة لا يجوز إلا الوجه والكفين، ويجوز ولا يجوز نظر المرأة إلى الرجل إلا الوجه والكفين. هذا هو المشهور. مثل ما مر أنت تروح مصر مثلا وتمشي وتشوف مرأة باينة أجزاء من جسمها، كما يحرم عليه كذا؟ قالوا يحرم على هذه المرأة أيضا أن تنظر إلى هذا.
لا، هذا الرجل مع الإشكال يعني إذا مشى
لا ماكو تلازم. شوف إحنا طبعا هذا من جملة الإشكالات اللي قد يوردها البعض على هذا الحكم، وهو الذي يظهر أن هناك تلازما بين جواز الإبداء وجواز النظر. لا يعقل أن نفكك عرفيا بين جواز الإبداء وحرمة النظر فيقول للمرأة يجوز لك أن تبدي ويحرم على الرجل. هذا في موضوع الوجه والكفين يجي، لأنه عندنا مجموعة من الروايات أو الآيات يستشف منها يجوز أن تبدي المرأة وجهها وكفتها ولا يبدينه. قالوا الإبداء ليس ملازما لجواز النظر، واستدلوا على ذلك بما ورد من جواز من الجواز القطعي بالنسبة للرجل أن يجيز أنه يجوز له أن يبدي ويحرم على المرأة. الآخرين يجوز له، هذا محل كلام، هذا محل كلام. كما أنه الرجل يجوز له أن يكشف فجاز للمرأة النظر، متى ما جاز للمرأة كشف وجهها وكفيها أيضا جاز للرجل النظر. فهناك تلازم بين موضوع الإبداء وموضوع الكشف النظر عفواً. لكن المشهور من الفقهاء لا، ما جعلوا أي تلازم. حتى من أفتى بجواز، يعني عندنا بعض الفقهاء أفتى بجواز كشف المرأة لوجهها وكفيها وحرمة النظر إلى الوجه والكفين، كما أفتى بجواز أن يخرج الرجل حاسرا السرب أو يظهر شيء من ساقه أو يظهر شيء من عنقه أو يظهر شيء من ساعده وحرم نظر المرأة إليه. هذا هو المشهور في فتوى القدماء من الفقهاء. فإذا كان يحرم على المرأة النظر إلى الرجل بمثل ما يحرم على الرجل، فنجيز لها في حال تعرضها للخطبة، يعني أن واحد جاي يخطبها وكذا، أن تنظر إليه كذلك أيضا في خصوص الوجه والكفين. إن قلت ألا يجوز لها؟ لا، على فتوى القدماء لا يجوز لها. المحرم من الرجل هو نفس المحرم من المرأة، لا فرق عندهم. الفارق أن هنا للرجل يجوز له الإبداء قطعا، والمرأة في خلاف في جواز الإبداء من عدمه. لكن قالوا لا نص، لو أردنا أن يعني نمشي على مقتضى الصناعة ما عندنا نص يجيز. كل النصوص جائية في ماذا؟ في جواز نظر الرجل إلى المرأة، فقياس المرأة على الرجل بلا دليل. أنتوا اللي مسلمين في النصوص وكذا يجوز للمرأة نظره، ما عندنا أي دليل. اللهم لا تسوي تنقيح مناط تقول فإنه أحرام يؤذن بينكما وما شاكل، هذا علة أو تعليل يشمل الاثنين. كما أنه إذا نظر الرجل إلى المرأة أحرى أن يؤذن بينهما، كذلك إذا نظرت المرأة إلى الرجل فهو أحرى أن يؤذن بينهما. لكن يبقى الإشكال على هذا المنهج الفقهي بكامله، أنه منهج اقتصر على النص وهذا خلاف النص. النص الوارد عندنا هو جواز نظر الرجل الذي يريد التزوج إلى المرأة، ولا نص عندنا أن المرأة يجوز لها أن تنظر. ولذا ذهب جماعة منهم صاحب الجواهر وكاتف اللسان إلى حرمة نظر المرأة إلى وجهه وكفيه حتى في حال تعرضها لخطبته. وروى عبد الله بن الفضل مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها، هذه بعد المرحلة الثانية والثالثة. قال وهي المحاسن مواضع الزينة إذا لم يكن متلذذا، وهي أي رواية عبد الله بن الفاضل مردودة بالإرسال، هذا الرد الأول. لكن يبقى أن عندنا رواية أخرى صحيحة وليست مرسلة، ولذا قال وغير الإرسال. شنو غير الإرسال؟ أن الفقهاء الذين اقتصروا على الوجه والكفين ومنهم الشهيدان هنا قالوا أن الروايات الدالة على جواز النظر إلى الشعر والمحاسن وإن كانت صحيحة سندا، لكنها معارضة بالنصوص الدالة على حصر مواضع النظر على الوجه والكفين، وبالتالي لا نستطيع أن نقدم هذه الطائفة أي طائفة الشعر والمحاسن، لأن طائفة الوجه والكفين أكثر عددا وأقوى سندا فنقدمها. لكن أجيب بأنه لا تعارض، روايات الوجه والكفين ليست في مقام الحصر، في مقام بيان مرتبة من مراتب ما يجوز النظر إليه، لا بأس أن ينظر إلى وجهها في رواية، ما تقول هذه معارضة لرواية وجهها وكفيها، ليش؟ لأن مقام إثبات، مقام الإثبات لا يعارض، مو مقام الحصر، لا ينظر إلا إلى وجهها حتى تقول والله هذا يتناقض مع قوله وكفيها. فإذا هذه محمولة على مراتب من مراتب الإبداع، إمام هنا قال الوجه، هنا قال الوجه والكفين، هنا قال الشعر والمحاسن، فتكون مراتب ولا بأس بالالتزام بذلك. قال ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج بخلوها من البعل، ألا تكون ذات بعل، وخلوها من العدة، لأنه يحرم أيضا التزوج بذات العدة، والتحريم وتجويز إجابتها ومباشرة المريد بنفسه، فلا يجوز الاستنابة في النظر وإن كان المريد أعمى بعد، وألا يكون بريبة ولا تلذذ، حتى أن مرسل عبد الله بن فضل ورد فيه لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا. قال وشرط بعضهم أن يستفيد المريد بالنظر فائدة جديدة، فلو كان عالما بحالها قبل النظر لم يصح له النظر. قال وهو حسن لكن النص مطلق، هذا بعينه يقال في تجوز إجابتها، وهو حسن لكن النص مطلق، عين ما قاله رضوان الله عليه على هذا يقال عن من وين هذا وتجوز إجابتها، حسن يكلير بس النص مطلق. أنه شفنا يحتمل أن تستجيب لموضوع الزواج، مو أنه ما في أمل. قال واشترط بعضهم أن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج، يعني أن الذي بعثه على النظر إلى هذه أنه يريد تزوجها دون العكس، بمعنى أن يكون التزويج النظر باعث على التزويج، يعني هذا اللي قلنا أنه بخصوصها لو لا هو عنده مجموعة احتمالات من خلال نظر إلى هذه راح يتزوجها. قال وليس بجيد، لأن المعتبر قصد التزويج قبل النظر كيف كان الباعث، المهم أن يكون قاصدا للتزويج قبل أن ينظر، حتى الباعث بعث هذا بعث هذا هذا جاب هذا مهم عندنا، وبالتالي مو بالضرورة يريد تزوجها بالخصوص، هذا المراد هنا. هذه مسألة، إذن ملخص المسألة يجوز النظر إلى من أراد التزوج بها إما في خصوص وجهها وكفيها المشهور، إما أن نتعدى إلى المحاسن والشعر المرتبة الثانية، وإما أن نتعدى إلى ما ذهب إليه صاحب الجواهر من جواز النظر إلى كل البدن ما خلى العورتين بالشرائط التي مرت. قال ويجوز النظر إلى وجه الأمة، الأمة معنى أمة الغير، لأن أمته لا كلام فيه، أمة الغير يجوز النظر إلى وجهها وكفيها، وإذا كان متعرضا لشرائها، هنا طبعا ليس في مقام التعرض للشراء مطلق النظر، لكن الفقهاء أضافوا بعدا آخر للمسألة، قالوا إذا كان متعرضا للشراء جاز له النظر إلى الكفين والمحاسن والشعر وإن لم يكن بإذن المولى، واستندوا في ذلك إلى أخبار عن الرجل خبر أبي بصير عن الصادق يعترض الأمة ليشتريها، قال عليه السلام لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما ينبغي النظر إليه. وخبر حبيب بن المعلى الخثعمي عن الصادق عليه السلام إني اعترقت جواري المدينة فأمديت، قال عليه السلام أما لمن يريد الشراء فليس به بأس مراح يتفرد، وأما من لا يريد أن يشتري فإني أكرهه. البعض أيضا وسع موضوع النظر إلى ما عدا العورة كالعلامة التذكرة رحمه الله، جوز النظر لمن يريد الشراء إلى ما عدا العورة باعتبار أنه يريد أن يشتري، وبالتالي ينبغي عليه أن يطلع على العيوب. طبعا هذا كل الكلام بلا إذن المولى، وإلا لو أذن المولى انتفى كل هذا البحث، أن مع تحليل المولى يجوز كل شيء. قال ويجوز النظر إلى وجه الأمة أي أمة الغير طبعا ويديها وكذا الذمية وغيرها من الكفار بطريق أولى. نساء أهل الذمة مشهور فقهائنا على جواز النظر إلى وجهها وكفيها وشعرها مطلقا وشعرها مشهور الفقهاء استنادا إلى روايات منها خبر السكوني عن الصادق عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن وأيديهن، وكذا لا بأس بالنظر إلى رؤوس النساء من أهل الذمة، ما رواه البخاري أو أبو البخاري عن الصادق عليه السلام. طبعا الفتوى القائمة أيضا على نفس الشيء إلا أنهم قيدوا بما اعتدنا على إظهاره، يعني يجوز النظر إلى وجهها وكفيها ومحاسنها فيما اعتاد ظهوره، طبعا بلا ريبة ولا تلذذ. اعتاد ظهوره تارة نتكلم عن عصر صدور الرواية، تارة نتكلم عن القرن السابق كما يفتي السيد الشيرازي مثلا، أو تارة نتكلم عن ما اعتادت المرأة الكاثرة على إظهاره اليوم. الفتوى على ما هو المعروف ما اعتادت على إظهاره إما اقتصارا على عصر صدور الروايات، أو إذا وسعنا مثل السيد الشيرازي يقول القرن الماضي، شيء من الشعر وشيء من الساق وشيء من الذراع، أكثر من هذا لا يجوز. المهم أنه إذا جوزنا في الذمية جاز في غيرها من الكفار بطريق أولى، يعني الذمية أكثر احتراما، فإذا أجوزنا فيها جاز في غيرها. هذا لكن ابن إدريس منع من ذلك منعا باتا، لا يجوز النظر إلى نساء أهل الذمة حالهن حال المسلمات، اعتمادا على عموم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وتبعه على ذلك العلامة وكاشف اللسان. وكذا الذمية يعني يجوز النظر إلى وجهها ويديها وغيرها من الكفار بطريق أولى، قال لا لشهوة ولا ريبة، قيد فيهما في الأمة والذمية. ألحق الفقهاء بالأمة والذمية نساء لا كشفه لخبر عباد بن صهيب عن الصادق عليه السلام لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل تهامة والأعراب وأهل السواد والعلوج، التعليل لأنهم إذا نهوا لا ينتهون. ومن هنا استفاد بعض الفقهاء جواز النظر إلى كل امرأة إذا نهيت لا تنتهي فيما اعتادت على إظهاره، فيشمل بالنتيجة حتى الحضرية الفاسقة إن صح التعبير. وكيف كان ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله. إذن بالنسبة إلى المرأة نظر الرجل إلى المرأة فرغنا عنه، ويأتي في موضوع الأصل، يعني عندنا أصل حرمة النظر وعندنا الاستثناء. الاستثناء الأول مراد التزويج إذا كانت المرأة مرادة للتزويج، الاستثناء الثاني الأنة، الاستثناء الثالث ذمية ويلحق بها مطلق الكافرة، الاستثناء الرابع أهل البوادي. إذا أردنا أن نوسع الدائرة نخليها إلى كل امرأة إذا نهيت لا تنتهز. يبقى الحكم بالنسبة إلى المماثل في كل من الطرفين. قال ويجوز أن ينظر الرجل إلى مثله بالنسبة إلى المماثل ما عدا العورتين، وأخبار دخول الحمام وتغسيل الموتى وكذا شاهد على أن لكل من المماثل في الذكر والأنثى أن ينظر إلى مماثله ما خلا العورتين. قال وإن كان المنظور شابا حسن الصورة لا لريبة طبعا وهو خوف الفتنة ولا تلذذ، أما إذا كان حسن الصورة وريبة وتلذذ مشكلة. روى العامة أن وفدا قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله وفيهم غلام حسن الوجه فأجلسه خلفه وكان ذلك بمرأة من الحاضرين، علمهم شوية لا تطالب. وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك أيضا ما خل العورتين. طبعا عندنا مسألة كراهة التكشف بين يدي اليهودية والنصرانية فالمطلق كافرة، يعني بطريق أولى مطلق الكافر، يعني المسلمة لا ينبغي لها أن تتكشف بين يدي اليهودية والنصرانية بتعبير الإمام فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن. طبعا بعضهم أخذ هذا التعليل وبالتالي جعله في كل امرأة محتملة أن تصف سواء كانت يهودية أو نصرانية، نعم أو مسلمة، ما دامت تصف لزوجها الخبر يقول فإنهن يصفن ذلك لأزواجهن، يعني ما عندهم احتراز مثل ما يفترض في المسلمة أكو احتراز. فإذا رأينا امرأة مسلمة لا احتراز لديها يأتي نفس الحكم. قالوا وكذا تنظر المرأة إلى مثلها كذلك. قال والنظر إلى جسد الزوجة باطنا وظاهرا بلا استثناء هنا بعد. وكذا يجوز أن ينظر إلى أمته بلا استثناء غير المزوجة طبعا، أما إذا زوجها خلاص، وغير المعتدة من زواج، وبالعكس يعني الزوجة بالنسبة إلى الزوج والأمة بالنسبة إلى المولى. ويكره إلى العورة فيهما في الزوج والزوجة في الأمة والمولى لما مر لأنه يورث العمى. وإلى المحارم، هذه مسألة من المسائل التي يبحثها الفقهاء أيضا، أنه بالنسبة إلى المحارم ما الذي يجوز النظر إليه. المعروف والمشهور بين الفقهاء جواز نظر كل من المحرم إلى الآخر فيما عدا العورة، يعني المرأة تنظر إلى محرمها من الرجال ما عدا العورة، والرجل ينظر إلى محرمه من النساء ومحارمه من النساء ما عدا العورة. لكن بعضا من فقهائنا رضوان الله عليهم وكأن منهم القواعد والتنقيح أنه ليس له أن يتطلع إلى الجسد كله، كأنهم استندوا إلى قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها في الخبر. قال عليه السلام فهي الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسواق. قال والزينة ثلاثة، خبر أبي الجارود، زينة للناس وزينة للمحرم وزينة للزوج. فأما زينة الناس فقد ذكرنا الثياب والكحل والخاتم وخضاب الكف والسواق اللي بنتيجة راح يصير الوجه والكفين تبعا. وأما زينة المحرم هذا محل الشاهد، فموضع القلادة فما فوقها، موضع القلادة فما فوقها، والدملج فما دونه، سواء كان أطلقناه على ما يشمل الخلخال أو جعلناه فيما يخص فما دونه، والخلخال وما سفل منه، فيصير جزء من الساق مع القدمين، جزء من الساعد مع الكفين، وجزء من الصدر مع الوجه والشعر. لكن أغلب الفقهاء لم يعتبروا بهذه الرواية باعتبارها ضعيفة السند، فاتكوا على روايات تغسيل المحارم التي ورد فيها أن تلقى خرقة على العورة ويغسل باقي البدن، وهذا ظاهر في جواز النظر ولا قائل بالتفكيك بين الموردين، أنه يجوز له النظر حال الغسل ولا يجوز له النظر في بقية الحالات. قال: وإلى المحارم وهو من يحرم نكاحهن مؤبدا، مو لأنه والله بلحاظ أنها معتدة، بلحاظ أنها ذات بعل، بلحاظ أنها موطوءة شبهة إلى آخره، لا، النكاح المؤبد حرام بنسب، وقت الزوجة أيضا يحرم نكاحها، لكن مو حرام مؤبد، هذا حرام جمع، أو رضاع أو مصاهرة، نسب هو أخته، رضاع أخته من الرضاع، مصاهرة أخت زوجته، أم زوجته، بنت زوجته، خلل عورة، وهي هنا القبل والدبار بالنسبة إلى المرأة طبعا والرجل، بس هو قال وهي هنا القبل والدبار حتى لا يفهم منها أن وين، لا هذا الكلام هنا بس يريد يشير أن موضوع المرأة مو باعتبار أنها عورة كلها، ما خلى العورة لتتهم أن بعد كل البدن أيضا حرام، لا يريد بالعورة هنا القبل. وقيل تختص الإباحة بالمحاسن جبعا بين قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهم، من هناك منع وهنا جواز إبداء، جواز الإبداء هو ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، طبعا انصافا ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن ما فيها تحديد، لك ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، هذا حكم اللي هو لعامة الناس، ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره، هذه بعد مطلقة، فما جاز إبداؤه للبعولة الأخ كلهم في سياق واحد، فهل قائل بأنه ما يبدين لبعولتهن اسمه خصوص المحاسن؟ لا قائل بذلك، اللهم إلا يستند إلى خبر أبي الجارود الوارد في تفسير هذه الرواية. وقيل تختص الإباحة بالمحاسن جمعا بين قوله تعالى قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن إلى آخره، ولا ينظر الرجل إلى المرأة الأجنبية، يأتي الحديث حول ما يجوز النظر إليه من المرأة الأجنبية وخلافات الفقهاء في هذه المسألة، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.